العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن هناك أدلة متعددة استدل بها على وقوع التحريف في القرآن الكريم بالزيادة أو النقيصة، وخصوصا النقيصة. ومن أهم تلك الأدلة التي استدل بها هي الروايات الواردة عن طرق الفريقين لإثبات وقوع النقيصة في القرآن. من هنا صرنا بصدد استقراء هذه الروايات لنرى بأنها تامة من حيث الدلالة والمضمون، أو أنها ليست تامة من هذه الجهة. قرأنا بالأمس الطائفة الأولى من هذه الروايات، وهي الروايات التي ليست هي بصدد بيان أن هناك نقصا في القرآن الكريم، بل هي بصدد بيان وتفسير القرآن الكريم تفسيرا مزجيا إن صح التعبير، وهو أن صدر الآية وذيل الآية يتخللهما، يعني الصدر والذيل، المعنى والتفسير الذي ذكره الإمام عليه أفضل الصلاة بذلك. فهذه الروايات تكون خارجة تخصصا عن تلك الروايات التي يدعى أنها دالة على وقوع النقيصة في القرآن. الطائفة الثانية من هذه الروايات هي تلك الروايات التي ذكر الإمام أيضا بنحو المزج سبب نزول الآية المباركة، وليست هي بصدد بيان وقوع نقص في القرآن، وإنما بصدد أن الإمام أن يبين أن هذه الآية في من نزلت، فذكر في من نزلت الآية، ذكره مع ماذا؟ ذكره مع نفس الآية. يقال: ويلحق بهذا الباب، في المجلد 12 من الميزان صفحة 112، ويلحق بهذا الباب الطائفة الثانية ما لا يحصى من الروايات المشيرة إلى سبب النزول المعدودة من أخبار التحريف، مع أنها هي من أخبار التحريف أو لا علاقة لها بالتحريف، من الواضح بأنه لا علاقة لها بالتحريف، كالروايات التي تذكر هذه الآية هكذا. التفتوا جيدا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، بلغ ما أنزل إلي، هذه ماذا؟ ها، هذه أصل الآية، ولكن سبب نزول الآية ما هو؟ ها، في إثبات ولاية علي. والشاهد على هذا أن الأئمة لا في موضع ولا موضعين سئلوا لماذا لم يذكر الله الإمام علي في القرآن الكريم. روايات كثيرة في الباب الكافي أنه لماذا لم يذكر الله عليا في القرآن، وكانت تختم غائلة الخلافة والوصايا إذا ذكر علي، وبعد ما عندنا مشكلة أنه ماذا هو الخليفة بلا فصل بعد رسول الله. فنجد أن الأئمة أجابوا بأجوبة ولا يوجد في أي واحد منها ومن قال لكم أنه لم ينزل القرآن في علي. ها، فلو كانت هذه الروايات تريد أن تبين أن القرآن الذي بأيدينا ناقص، كان على الإمام أن يقول ماذا؟ نزلت آيات في علي، ولكن الناس ماذا؟ حرفوا تلك الآيات وأنقصوا تلك الآيات، مع أنه لم يأتي أي جواب من هذا القبيل. فتلك الروايات خير شاهد على أنه في علي ليست جزءا من الآية، وإنما هو ماذا؟ سبب نزول الآية المباركة، والآية نازلة في حقه. أو مثال آخر: وما روي أن وفد بني تميم كانوا إذا قدموا رسول الله وقفوا على باب الحجرة ونادوه أن أخرج إلينا، فذكرت الآية فيها هكذا، ذكرت الآية فيها هكذا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم ماذا؟ لا يعقلون. التفتوا جيدا، هو بعض الروايات ماذا تقول؟ تقول هكذا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات بنو تميم أكثرهم ماذا؟ لا يعقلون. ومن الواضح بأنه هذه ليست جزءا من الآية، وإنما ماذا؟ ها؟ بيان السبب ومنشأ نزول هذه الآية، فتصور أن هذه بصدد بيان أن هناك تحريفا في القرآن الكريم. خب، من هذا الباب أيضا، فأيضا هذه المجموعة الثانية من الروايات أيضا ماذا؟ ها؟ تخرج من روايات الدالة على وقوع النقص في القرآن. طائفة ثالثة من الروايات لا هي بصدد بيان التفسير، ولا هي بصدد بيان سبب نزول الآية، بل هي بصدد بيان مصداق من مصادق الآية. بعبارة أخرى، بيان أوضح المصادق التي تنطبق عليها الآية، من قبيل الروايات التي وردت قالت أنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا على رأسهم هم من؟ هم علي بن أبي طالب. هذا معناه أن هذا الخطاب موجه إلى علي بن أبي طالب، لو موجه إلى جميع المؤمنين وعلى رأسهم علي بن أبي طالب أي منهما؟ خب، من الواضح أن هذه الآية لا تريد أن تقول أن هذه الآية موجهة إلى الأمير وغير موجهة إلى الآخرين إلا بلطائف الحيل. لا، هي موجهة إلى الجميع، ولكن أوضح مصادقها وأبرز مصادقها من هو الإمام. ومن هذا، وهذا هو الذي يعبر عنه السيد الطباطبائي في مقدمة تفسيره بالانطباق بالجاري ببيان المصداق. يقول: جملة من الروايات وردت في بيان ماذا؟ في بيان المصداق، وتصور أنها ماذا؟ تريد أن تقول أن القرآن محرف بالنقيصة. ومن هذا الباب، ويلحق بهذا الباب أيضا ما لا يحصى من الأخبار الواردة في جري القرآن وانطباقه، يعني في بيان مصداق للآية لا في بيان أن الآية ناقصة منها بهذا المقدار، كما ورد في قوله: وسيعلم الذين ظلموا ها ماذا؟ آل محمد حقهم ها أي منقلب ينقلبون. فتصوروا أن هذه آل محمد حقهم هي جزء ماذا؟ جزء الآية، مع أنه من الواضح وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هسه لو فرضنا أن شخصا لم يظلم آل محمد حقهم، كان من الموالين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والمحبين، ولكنه ظلم الناس، هذا لا تصدق عليه الآية؟ لو تصدق عليه الآية ها؟ من الواضح أنها تصدق عليه. فإذا قلنا أن الآية هكذا نزلت، هذا معناه أن الآية بعد تشمله أو لا تشمله؟ لا تشمله، مع أنه لا قائل بذلك. نعم، هذه الآية بصدد بيان ماذا؟ أوضح المصادق. لماذا؟ لأنه أعظم الحقوق هو حق من؟ هو حق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا أوضح مصادق الظلم يكون ماذا؟ ظلم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حقوقهم. فإذا ليست هي بصدد بيان هذه الروايات أن في القرآن نقصا، أن في القرآن تحريفا، لا، بصدد بيان ماذا؟ مصداق من أوضح مصادق الآية. أو قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيمة. أساسا أنت تشعر بركاكة الآية عندما يضاف إليها هذا المقطع: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأعظم أمر صدر من الله ورسوله هو أي أمر؟ هو أمر الولاية. إذن أعظم إطاعة لله هو في أمر ماذا؟ هو أمر الولاية، لأن الآية قالت: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما أمر ونهى. ومن أعظم ما أمر الله وأمر به الرسول ما هو؟ ها؟ ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه الآية لا تريد أن تقول أن في الآية نقص، وإلا التفتوا جيدا: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي. خب، لو أطاع الله ورسوله في غير ولاية علي لا يفوز فوزا عظيما؟ ها؟ خب، لا يمكن أن يقول أحد. نعم، من أوضح مصادق إطاعة الله والرسول هو إطاعة ماذا؟ إطاعته في أمر الولاية. ويلحق بها أيضا طائفة أخرى يقول: طائفة من الروايات التي ادعي أنها تدل على وقوع النقيصة في القرآن هو دعاء ورد في آخر الآية، يعني عندما قرأ الإمام الآية في آخره ماذا؟ دعا الله سبحانه وتعالى، ولكن الراوي نقل الدعاء ملتصقا ماذا؟ بالآية، فتصور أنه ماذا؟ جزءا في الآية، وإلا هو لا علاقة له بالآية، وإنما هو دعاء دعا به الرسول، وكما نفعله نحن وأنتم في كلماتنا قد نقرأ الآية ومباشرة وراء الآية ماذا؟ ندعو الله بمحتوى تلك الآية. قال ويلحق بها أيضا ما أتبع فيه القراءة، قراءة القرآن، بشيء من الذكر والدعاء، فتوهم أنه من سقط القرآن ومن تحريف القرآن في النقيصات، كما في الكافي عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرضا عن التوحيد فقال كل من قرأ قل هو الله أحد وآمن بها فقد عرف التوحيد. التفتوا جيدا، قال كيف نقرأها، كيف نقرأها ونؤمن بها؟ قال كما يقرأها الناس، وزاد فيه كذلك الله ربي كذلك الله ربي. خب هذا هو الإيمان بها، لأن الإنسان قد يقرأ شيئا ولا يؤمن ماذا؟ بما قرأ، فهو يدعو الله أو يريد أن يقر بإيمانه أن إلهه ماذا؟ بهذه الأوصاف، وليست فيها دلالة على أنها جزء من القرآن الكريم. ومن قبيل هذه طائفة أخرى أيضا تخرج من الروايات الدالة على وقوع التحريف في القرآن، وطائفة أخرى أيضا من الروايات منها قصور الدلالة ما نجد في كثير من الآيات المعدودة من المحرفة، اختلاف الروايات في لفظ الآية. التفتوا جيدا، أنه الآية وردت ماذا؟ ها؟ بروايات متعددة، يعني وردت بقراءات متعددة، بعضها تقول هذه الكلمة وبعضها تقول تلك الكلمة، وهذا ليس نقصا من القرآن، وإنما مرجعه إلى سقوط إعراب أو كلمة ماذا؟ غير مؤثر في الغرض الذي من أجله نزل القرآن. ذكرنا بالأمس، قلنا بأنه نحن لا نقول بأنه لا يوجد اختلاف في القراءة، لا يوجد اختلاف في بعض الحروف، لا يوجد اختلاف في بعض الكلمات، لا، ليس الأمر كذلك، نريد أن نقول لا يوجد فيه تحريف بنحو ماذا؟ مؤثر. مثلا منها هذه الآية المباركة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذه الآية التي نقرأها وين؟ في المصاحف الموجودة بأيدينا. في بعض الروايات تقول لا، لا تقرؤوها وأنتم أذلة، اقرؤوها وأنتم ضعفاء مو وأنتم أذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء. ثم يعلل الإمام سلام الله عليه لماذا يقول اقرؤوها أنتم ضعفاء ولا تقرؤوها أنتم أذلة، قال كيف يمكن أن يقول هكذا والرسول بينهم والله سبحانه وتعالى أعز رسوله أو لم يعز رسوله، فإذا قال وأنتم أذلة يشمل من؟ يشمل رسول الله، فلا تقرؤوها ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، اقرؤوها لقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء، اقرؤوها لقد نصركم الله ببدر وأنتم قليل، ولكن لا تقرؤوها وأنتم أذلة. من الواضح هذا اختلاف في أي شيء؟ اختلاف في الرواية، والاختلاف في الرواية على هذا المقدار قلنا بأنه لا محذور، اختلاف القراءات يشير إلى هذا، سقوط بعض الكلمات، إضافة بعض الأحرف أو اختلاف الإعراب، هذا لا يؤثر تأثيرا يؤدي على غرض القرآن الكريم. قال ومنها هذه، إذن أنتم لو تجمعون هذا الجمع الكثير من الروايات بهذه الطوائف لعله بعد لا يبقى إلا القليل من الروايات التي تدل صراحة أو ظهورا على وقوع ماذا؟ على وقوع التحريف في القرآن. ثم ضيفوا إلى ما تقدم مسألة شيوع الدس والوضع في الروايات. يقول هناك كانت حركة، هذه الحركة واقعا لا بد أن تدرس من الناحية التاريخية ومن الناحية العلمية، هذه الحركة بدأت معالمها أولا بإسقاط السنة من الاعتبار، فلهذا وردت دعاوي كثيرة منعت عن كتابة ماذا؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن توجت هذه الدعاوى بدعوى كفانا كتاب الله. فهذه الدعاوى كانت أولا تقصد ماذا؟ أن يسقط اعتبار السنة فيسقط أساس الإسلام كما سيأتي بعد ذلك من السيد الحكيم أن المناقشة في حجية السنة يعني المناقشة في أصل الإسلام، وإلا لو اعتمدنا القرآن الكريم كثير من العقائد وكثير من فروع الدين لا يمكن الوقوف ماذا لا على شرائطها ولا أجزائها ولا موانعها ولا أي شيء فيها. هاي الحركة من هنا بدأت، ثم أرادت ماذا بعد أن قضت على اعتبار السنة بدأت ماذا أرادت أن تسقط اعتبار القرآن الكريم. فإذا سقط القرآن الكريم من بيد أين المسلمين؟ يبقى للإسلام شوء أو لا يبقى؟ فيقضى على الإسلام، ولكن من أي طريق؟ من طريق أولا عدم اعتبار السنة، ثم إسقاط ماذا؟ ثم إسقاط القرآن الكريم عن الحجية لا أقل. افترض أن القرآن يبقى بأيدينا نقرأه على القبور ثم نتبرك به ثم نضعه على رؤوسنا، هذا كله ما يخالف، كله صحيح، ولكنه يبقى حيا، يبقى مدبرا ومديرا ومهيمنا على حياتنا او لا يبقى؟ يسقط اعتباره عن الحجية. يقول وحركة الدس واحدة من اهم اهدافها كانت هو ماذا؟ اسقاط القرآن عن الاعتبار. ومع سقوط القرآن عن الاعتبار بعد لا يبقى للإسلام إلا اسمه، وهذا ما بقي يدافع عنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه كان القرآن معهم، لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن. وإلا لو لم يكن أهل البيت اطمئنوا لابتلى هذا الكتاب بما ابتلت به الكتب السماوية ماذا؟ السابقة من التحريف الذي أدى إلى القضاء على تلك الكتب السماوية. فلهذا يقول وأما ما ذكرنا من شيوع الدس والوضع في الروايات فلا يرتاب فيه من راجع الروايات المنقولة في الصنع والإيجاد في كيفية خلق العالم وقصص الأنبياء والأمم والأخبار الواردة في تفاسير الآيات والحوادث الواقعة في صدر الإسلام، وأعظم ما يهم أمره لأعداء الدين ولا يألون جهدا في إطفاء نوره وإخماد ناره وإعفاء أثره هو القرآن الكريم. والواقع لو لم يبقى القرآن الكريم كان يبقى عندنا شيء من الإسلام؟ أصلا لم تبقى هناك قيمة للسنة، للرواية، لأي شيء لم يبقى قيمة. يقول وهو القرآن الكريم الذي هو الكهف المنيع والركن الشديد الذي يأوي إليه ويتحصن به المعارف الدينية والسند الحي الخالد لمنشور النبوة ومواد الدعوة، لعلمهم بأنه لو بطلت حجة القرآن لفسد بذلك أمر النبوة واختل نظام الدين ولم يستقر من بنيته حجر على حجار. ثم يذكر مطالب أخرى مرتبطة بهذه الجهة إلى أن يأتي وبالجملة احتمال الدس وهو قريب جدا مؤيد بالشواهد والقرائن يدفع حجية هذه الروايات ويفسد ماذا؟ اعتبارها. يعني حتى تلك الروايات التي تمت دلالتها وصحت سندها أيضا اعتبار ماذا؟ احتمال الدس فيها كبير جدا، لأن أعداء الدين كانوا يريدون ماذا؟ إسقاط القرآن عن الاعتبار وعن الحجية. يقول فهي لا تبقى لا حجة شرعية ولا حجة عقلية فيها هي الروايات. طبعا بعد أن نخرج منها الطوائف السابقة بعد لا يبقى منه شيء إلا قليل جدا. ثم يذكر هذه النقطة التي أشرنا إليها مرارا وذكرها السيد الحكيم، وهو أنه أنتم اعرضوا هذه الآيات وهذه السور القصار وهذه السور الطوال كسورة الولاية التي تنسب إلى مدرسة أهل البيت، اعرضوها على النظم القرآني الموجود بأيدينا، فهل تجدون أي مناسبة بينها وبين القرآن الكريم؟ أو تجدون الفرق بينها كالفرق بين السماء والأرض؟ أين التراب ورب الأرباب؟ وهذا خير شاهد على أن هذه ليست من القرآن الكريم. يقول وما أما ما ذكرناه أن روايات التحريف تذكر آيات وسور لا يشبه نظمها النظم القرآني فهو ظاهر لمن راجعها، فإنه يعثر فيها بشيء كثير من ذلك، كسورتي الخلع والحفد اللتين رويتا بعدة طرق من طرق السنة، فسورة الخلع أو الخلع حسنا أعلم ضبطها ما هو، هذه السورة التفت جيدا، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه بسم الله الرحمن الرحيم لابد أن يفتتح بها الجميع، بعد لا يستطيعون أن أن يحرفوا هذه الآية، لأنه لا يمكن لبشر أن يأتي بنظم يشبه نظم بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه مشتركة بين الجميع، وهي من النظم القرآني الواضح على أي نحو. الرواية الآية هذه يقول كسورة بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. هسه انتم شوفوا اللحن مباشرة اختلف، اساسا لا تجد اي مناسبة بين النظم القرآني، لا ما موجودة هنا هذن موجودة؟ لا ما موجودة، ما ادري هسه انا اقرأها من كتاب الميزان سيطرة. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك. شوفوا اللحن، انت ما ادري سامعين بعض الأدعية التي تقرأ هنا وهنا غير أدعية أهل البيت، تجد اللحن نفس اللحن، ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. شوفوا أساسا بينك وبين الله عد أنت اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. أصلا لا يمكن أن تقيس لإنسان عادي، ها سأترك أولئك الذين وقفوا على فصاحتي وبلاغتي ودقة معاني ومضمون هذه الصور القصار، يعني الإنسان يبقى سنين يريد أن يفهم مضمون سورة التوحيد سورة الكوثر، ولكنه هنا اللهم إني أستعين إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. وسورة الحفد هذه سورة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد. شوفوا هذه إياك نعبد واقعا بها لحم خاص، لأنه مأخوذ ماذا من آية في القرآن الكريم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى نعمتك إن عذابك بالكافرين ملحق. بينك وبين الله آخر هذه أنت أصلا تستطيع أن تجد ربطا بين هذه الآيات أساسا؟ بلي وين سيد الحكيم صفحة جيد 112 جيد جدا الحمد لله رب العالمين، هذه موجودة هنا الحمد لله صفحة 112 تفضلتوا أحسنتم نفسها بلي بلي جيد جدا. وكذا طبعا هذه سورة الولاية بعد هنا ما ينقلها، هذه أخيرا شفتوا بعض المغرضين بدأوا يطبعون هذه سورة الولاية وينسبونها إلى من؟ إلى أتباع مدرسة أهل البيت أن هذا قرآنهم، والإنسان واقعا عندما يقرأها أيضا لا يجد إلا مثل هذه الآيات التي الآن قرأناها ومثل هذه السور. وكذا ما أورده بعض الروايات من سورة الولاية وغيرها أقاويل مختلقة رام واضعها أن يقلد النظم القرآني، فخرج الكلام عن الأسلوب العربي المألوف أساسا، حتى الأسلوب العربي الموجود عند فصحاء وبلغاء العرب أيضا تجد بأنه لا ينسجم معه، فخرج الكلام عن الأسلوب العربي المألوف ولم يبلغ النظم الإلهي المعجز، فعاد يستبشعه الطبع وينكره الذوق، ولك أن تراجعها حتى تشاهد صدق ما ادعيناه وتقضي أن أكثر المعتنين بهذه السور والآيات المختلقة المجعولة إنما دعاهم إلى ذلك التعبد الشديد بالروايات. يقول هذول الذين آمنوا بهذه الروايات وثم صدقوا بتحريف القرآن واقعا لو كانوا يتأملون قليلا لما قبلوا مثل هذه الروايات. وأما ما ذكرنا أن روايات التحريف على تقدير صحة إسنادها، التفتوا جيد حتى هذا بحث آخر وأشرنا إليه فيما سبق، ما هو؟ وهو أنه إذا وردت مجموعة من الروايات افترض صحيحة السند ومن حيث المضمون أيضا ماذا؟ مضمونها صحيح يمكن أن يقبل، خب ووجدناها عرضناها على القرآن فوجدناها ماذا؟ مغايرة للقرآن. تقول يعني نعرضها على ماذا؟ أقول نعرضها على تلك ذلك الدليل القرآني الذي أشرنا إليه، وهو أن القرآن يقول لا اختلاف فيه، أن القرآن أخبر بالمغيبات، أن القرآن فيه نظم وبلاغة خاصة، هذا مجموع هذا القرآن، أنت اعرض هذه الآيات عليها ينسجم أو لا ينسجم معها؟ ها؟
يخالفها أو لا يخالفها؟
تجدها مخالفة واضحة. إذا نحن عندما نقول نعرض هذه الروايات على القرآن، لا يتبادر إلى ذهنك نعرضها على قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حتى تقول أن دلالته ماذا؟ ظنية. وإنما مرادنا من القرآن ذلك المجموع وذلك الدليل القرآني الذي أشرنا إليه. كيف لا؟ يقول كيف لا والقرآن بأيدينا متشابه الأجزاء في نظمه البديع المعجز كاف في رفع الاختلافات المتراءى بين آياته وأبعاضه غير ناقص ولا قاصر في إعطاء معارفه الحقيقية إلى غير ذلك. الإخوة بعد يراجعون المطلب. ثم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يدخل في بيان بعض الوجوه الأخرى، لأن هؤلاء استدلوا بوجوه ثلاث أو أربعة لإثبات التحريف في القرآن. من الوجوه التي استدلوا بها هذا الوجه، ما ورد أنه يقع في هذه الأمة ما وقع في بني إسرائيل. شوفوا الاستدلالات قد ضعيفة، أنه ما وقع في بني إسرائيل يقع في هذه الأمة، وحيث أنه وقع في بني إسرائيل تحريف الكتاب، إذن لابد أن يقع عندنا ماذا؟ تحريف الكتاب. هسه هذا يكفي أنه ننقض عليه أنه كثير من الأمور التي وقعت في بني إسرائيل وقعت بيننا أو لم تقع بيننا. وعبادة العجل وقعت عندهم، ووقعت عندنا عبادة العجل. إذن ليس المراد بأنه يقع عندنا ما وقع عندهم يعني حرفيا، لا لا، يعني من الأمور الكلية. وهذه النقطة كثير من الأحيان الإنسان يشتبه فيها في البحث الفلسفي والعرفاني. عندنا في القضية يقولون الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مشابها للعالم الإمكاني، أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هسه صار بناء بعض العلماء، إذا كان عند الإنسان أكو 513 عظم لابد نروح نبحث في السماوات والأرض 513 وين موجود. ليش؟ لأنه هذا يشبه ذاك. ملتفتين ولا؟ مثلا السماوات والأرض 7، هسه لابد احنا بنلقى في الإنسان في الشيء شنو هو 7 مثلا. ملتفتين ولا؟ أشكل عليهم المحققون بأنه لا مولانا، مراد في الأمور الكلية. يعني هذا العالم مثلا إذا كان ثلاثي وهو عالم العقل والمثال والمادة، الإنسان أيضا ماذا؟ له مراتب ثلاثة، عقل ومثال وطبيعة ومادة. مو أنه التطبيق الحرفي الجزئي لكل ما ورد هناك لابد أن يرد هنا. واحدة من أدلة القائلين بوقوع التحريف هذا المعنى، وهو أنهم قالوا، التفتوا جيدا، واحدة من أدلتهم هذه، قالوا ما ورد من الروايات أنه يقع في هذه الأمة ما وقع في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، وقد حرفت بنو إسرائيل كتاب نبيهم على ما يصرح به القرآن والروايات المأثورات، خلافا لبعض الكتب المعاصرين والكتاب المعاصرين يتصورون أنه لم يقع تحريف في الكتب السماوية السابقة. لا، وقع تحريف جزما، صرح القرآن والروايات صريحة في بعض المعاني لا كما يقوله بعض المحدثين، فلا بد أن يقع نظيره في هذه الأمة فيحرفوا كتاب ربهم وهو القرآن الكريم. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول لو كان الأمر كذلك، يقول والجواب عن الوجه الرابع أن أصل الأخبار القاضية بمماثلة الحوادث الواقعة في هذه الأمة لما وقع في بني إسرائيل مما لا ريب فيه، ولكن المراد المماثلة من حيث النتائج والآثار لا المماثلة في كل شيء وفي كل جزء جزء. ويوضح ثم الدليل الثالث مثلا حتى نستقرب بعد لا يبقى عندهم شيء، أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يجمع كتابا بالقرآن وجاء ولم يقبلوه. ها؟ كان جمع قرآنا لنفسه. هل أقرأ الوجه أيضا لكم؟ الوجه الثاني هذا، ما روته العامة والخاصة أن عليا اعتزل الناس بعد رحلة النبي لم يأتي إلا للصلاة حتى جمع القرآن ثم حمله للناس وأعلمهم أنه القرآن الذي أنزله الله على نبيه وقد جمعه فردوه واستغنوا عنه بما جمعه لهم زيد بن ثابت ولو لم يكن بعض ما فيه مخالفا لبعض ما في مصحف زيد لم يكن لحمله إليهم وإعلامهم ودعوتهم إليه وجه، وقد كان أعلم الناس بكتاب الله بعد نبيه وقد أرجع الناس إلى آخره. هذا دليلهم الثالث الذي يثبتون به التعريف الجواب عنه. هسه احنا هكذا نجيب، لا نحتاج، لانه هذا لا دلاله فيه على انه قرانه كان يختلف محتوى ومضمونا عن القران الذي بين ايدي المسلمين. هو عندما صار خليفه لماذا لم ياتي بقران؟ ها هو فسال الان الاول والثاني والثالث منعوه على انه ماذا يظهر قرانه. خب لماذا عندما هو تسلم أمور المسلمين وصار واليا وخليفة على المسلمين، لماذا هذا الإنسان الذي يقول سوف أرجع تلك الأموال التي مرتبطة ببيت المال حتى لو تزوج بها النساء، هذه الأموال أنا أرجعها، يجد كتاب الله محرفا بين المسلمين وهو لا يصلحه، يمكن أن يقبل أحد؟ يعني حتى يبقى القرآن إلى قيام الساعة ناقصا إيشي؟ لا تؤثر في الغرض العام للقرآن. قلنا نعم ترتيب الآيات كان يختلف، لعله ترتيب السور كان يختلف، التفت ترتيب السور كان يختلف لعله، أما كانت هناك مضامين مرتبطة بالتوحيد، هناك مضامين مرتبطة بالمعاد، هناك مضامين مرتبطة بأصول الدين، هناك مضامين مرتبطة بإرشاد الناس، توجيه الناس، تربية الناس، هداية الناس، كانت في كتابه ومع ذلك سكت عنها. لا التفتوا جيدا، صار بحثين، أقول هذا أجبنا عنه، هذا الإشكال اللي تقول أجبنا عنه فيما سبق، وهو أنه روايات وردت عن الأئمة وسألوهم لماذا لم يذكر علي، لا يوجد عندنا رواية تقول ذكر علي ولكن عرفه الناس، تقول الله سبحانه لم يذكر عليا لأنه البناء كان كذا وكذا وكذا، أئمة يجاوبون، ولا يوجد في أي واحد منها هذا الجواب الذي تقول هذا، مضافا إلى أن المقتضى حكمة الإلهية أن لا يذكر عليا، وإلا كما ذكرنا في محله، هذا في بحث آية التطهير أنا مفصلا بحثته. اسمعني أخي، أقول في بحث آية التطهير أنا تعرضت لهذه النقطة، لماذا لم يذكر الله ولاية أهل البيت في القرآن؟ هذه مو هنا فقط أشرنا، هناك كان مقتضى الحكمة أن لا يذكر، وإلا لو ذكر قطعا لأصر من أرادوا غصب الخلافة أن يرفعوا هذه الآيات، ولوقع تحريف جذمي في القرآن الكريم. أساسا الله الذي أراد أن يحفظ هذا القرآن لو فعل ذلك لأدى إلى ماذا؟ لأدى مو فقط أن يوجد بين المسلمين كتاب واحد، لأدى أن يوجد بين المسلمين قرائن متعددة، فكان الآن أنت تلقى قرآن للشيعة وقرآن للشافعية وقرآن للحنابلة وقرآن للأشاعرة، وكل واحد كان سوى له قرآن، فلهذا تجد القرآن الكريم حفظا من أن يقع تحريف لم يذكر، ولكن ذكر نصوصا كالنص على ولاية علي، بل هي نص في ولاية علي ولكن لم يقبلها. وإلا الذين غصبوا الخلافة والذين فعلوا ما فعلوا كان صعبا عليهم أن يرفعوا تلك الآية، لم يكن صعبا، إذن كان مقتضى الحكمة أن توجد أو أن ترفع، مقتضى الحكمة أن لا توجد لأنه يلزم نقض الغرض منها، الله يضعها وجزما أول ما كانت ترفع ترفع ماذا؟ هذه الآيات. عد الشكوان صرنا الآن إحنا كان صار عندنا قرآن علي وقرآن منه وقرآن القرآن، انتفتوا هاي النقطة أنا أشرت إليها مفصل في بحث آية التطهير، أنه هاي الآية المباركة خب كان صرحت بأسماء هؤلاء الخمسة وانتهينا، كان صرحت بأسماء الأئمة وانتهينا. أجبنا هناك قلنا مقتضى الحكمة أن يكون ذلك، لماذا؟ لأنه إذا كان ذكروا الذي أراد أن يغصب الخلافة كان يرحم هذه الآيات المباركة، ذاك الذي يقول كانت على عهد رسول الله وأنا أحرمهما، هذا يخشى أن يرفع آية من كتاب الله، شوفوا المنطق، هذا المنطق الذي يقول كانت على عهد رسول الله فعلها وفعلنا، ولكن مع ذلك أنهى عنهما وأعاقب عليه. أقول إذن القرآن الكريم الذي يعلم بهذا مقتضى الحكمة أن يقول أو لا يقول بعد، هو هذا اللي أقول أنت الآن كحكيم الآن كعاقل تعلم تكتب كتابا وتكتب فيه شيئا مباشرة يحرف من بعدك، مقتضى الحكمة أن تكتب أو لا تكتب؟ هسه من هنا يتضح هذا الإشكال الذي يقوله البعض من العامة هكذا يقولون. يقولون رسول الله قال آتوني بكتاب ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. هسه خالف من خالف رسول الله لمخالفة البعض، التفتوا جيدا، لمخالفة البعض لابد أن يترك مصير الأمة. أنا أقول لا، لم يترك مصير الأمة، ولكن وجد أنه لو كتبه يوقع الاختلاف بين أمته أو لا يوقع، فمقتضى الحكمة أن يكتب أو لا يكتب. ها التفتوا جيدا. والبعض يجعل هذا يقول عجيب، رسول الله لخلاف بعض ماذا فعل؟ ها ترك الكتابة. أقول لا، لم يترك، ولكن وجد من الآن بدأ الخلاف، وهو حافظ وهو حريص على أن يقع الاختلاف أو لا يقع الاختلاف، أن لا يقع. فمقتضى الحكمة أن يكتب أو لا يكتب، أن ينصرف. والله سبحانه وتعالى كان يعلم بأنه لو كتب أسماء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في القرآن، أول ما كان يرفع من القرآن ماذا يرفع؟ يرفع هذه. فكان يصير بين المسلمين قرآن واحد لقرائن متعددة. بعد هاي الوحدة ولو على مستوى القرآن الواحد، الآن كنا ننعم بهذه النعمة أو لا نستطيع أن ننعم بها؟ شوفوا الآن بحمد الله تعالى وببركتي وبحكمتي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بتعليم من النبي، نجد الآن أكو جوامع مشتركة، نقاط مشتركة بين المسلمين. قرآنهم واحد، حجهم واحد، صلاتهم في العموميات واحد. ولو كان لكل واحد منا قرآن، تتصورون كان أكو جامع مشترك أو لا يوجد جامع مشترك بعد؟ فمقتضى الحكمة أن لا يذكر في القرآن ما يؤدي إلى انتساخ وانفصام هذه الوحدة ولو الوحدة الظاهرية بين المسلمين جميعا. واضح صار هسه البيان؟ إذن نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأنه هذه الأدلة التي استدل بها على التحريف رواية كلها ساقطة عن الاعتبار، إما لأنها خارجة تخصيصا، وإما لأنها عند العرض على القرآن الكريم ساقطة عن الاعتبار. وعندنا أدلة عقلية ونقلية من القرآن والرواية تثبت حجية القرآن الكريم. وبهذا ننتهي إلى هذا الأصل المهم، وهو أن القرآن الذي بأيدينا سالم عن كل زيادة أو نقيصة مؤثرة في وضع هذا الكتاب والغرض الذي من أجله نزل الكتاب، فلا الإحكام والتشابه مسقط لحجيته، ولا التأويل والتنزيل مسقط لحجيته، ولا الحاجة إلى أهل البيت يغنينا من الحاجة إلى القرآن الكريم، ولا أي وجه آخر من الوجوه التي ذكرت للاستغناء عن القرآن الكريم. وذلك لأن القرآن الكريم إذا سقط عن الاعتبار فمعناه السقوط الإسلامي عن الاعتبار، فإن الإسلام قائم بالقرآن، ومع سقوط القرآن يسقط الإسلام أيضا. بعد لا قيمة لا للنبي صلى الله عليه وأقوال النبي ولا لأقوال الأئمة، لأن أقوال النبي والأئمة وقع فيها من عوامل الدس والتحريف والنقص وعوامل كثيرة جدا أدت إلى أن يكتب علماء المسلمين في الضاعين وفي الروايات وفي قواعد الجرح والتعديل عشرات بل مئات الكتب. لماذا كتبت كل هذه الكتب من قواميس من قواميس رجالية إلى مسائل قواعد تحقيقية في السند؟ هذه كلها لأجل ماذا؟ لأجل أنهم وجدوا أنهم إذا أرادوا أن يعملوا برواية عن النبي أو عن الأئمة هي مبتلات بهذه المشكلات، وهذا بخلافه في القرآن الكريم. إذن إلى هنا ننتهي إلى هذه النقطة، وهي أن القرآن حجة يمكن الاعتماد عليه في استنباط كل المسائل الدينية على مستوى الأصول وعلى مستوى الفروع. في اليوم اللاحق إن شاء الله سوف ندخل إلى بحث السنة، والحمد لله رب العالمين.